بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد الساعدي الخزرجي رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر هو الغزاة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل سنة 7 من الهجرة بعد عودته من الحديبية. غزا اليهود الكائنين في خيبر، وفتح الله له فتحا عظيما، وكان مغنما كبيرا غنمه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. ففي هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا. لأعطين، هذه مؤكدة بالقسم الذي دلت عليه اللام وباللام وبنون التوكيد، ففيه دليل على جواز الإقسام وإن لم يستحلف الشخص، وهذا له أدلة كثيرة في الشرع. يجوز الإنسان يحلف وإن لم يستحلف. لأعطين الراية، راية النبي صلى الله عليه وسلم قيل هي لواءه وقيل هي غير اللواء، غدا رجلا يحب الله ورسوله، هذه صفته. فهذا هو مناط الولاية واختيار الكفاءات عند النبي صلى الله عليه وسلم. المناط الذي يقدم به الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أتوا به من أعمال الخير وخصال البر. ولذلك لم يقل لأعطين الراية غدا رجلا شجاعا قويا جلدا، وإنما ذكر هذا الوصف الذي يعلم به أن الولايات مناطها هو طاعة الله تبارك وتعالى والقيام بأمره. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب ويحب كما هي عقيدة أهل السنة، والله يحب أولياءه وحزبه. ففيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وليس الشأن في أن تحب الله ورسوله، لأن حب المنعم من كل وجه المتفضل بجميع أنواع المنن التي تتنعم بها حبه أمر ضروري. محبة الله، أن تحب الله عز وجل، هذا أمر تجد نفسك مضطرا إليه، لأنه وما بكم من نعمة فمن الله. إنما الشأن، كل الشأن في أن يحبك الله عز وجل، فإن هذا لا يكون إلا بالقيام بما أوجبه وترك ما نهاه عنه تبارك وتعالى. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنها شهادة له لا بأنه يحب الله ورسوله فقط، بل بأن الله ورسوله يحبانه. ففيه فضيلة عظيمة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وليس معنى هذا أنه أفضل الصحابة، بل إذا كان الله ورسوله يحبان عليا فهما كذلك يحبان أبا بكر وعمر وعثمان. وليس معنى هذا أنه قد حظي بالعصمة، ليس ككون الله يحبه أنه معصوم كما تدعي ذلك الرافضة، فإن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين. وليس أحد من هؤلاء كلهم معصوما، فعلي رضي الله عنه ذو فضل عظيم، ومن أعظم فضائله هذا الحديث أنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله. ومن أعظم فضائله قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فهذا يدلك على مذهب أهل السنة أهل الحق في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإنهم فيه وسط بين طائفتين: طائفة ناصبته العداء وهم الناصبة، أبعدهم الله، ناصبوه العداوة وشنؤوه وأبغضوه ولعنوه وهم النواصب، فهذه الأحاديث رد عليهم، تفيد أنه رضي الله عنه ذو فضل وذو منزلة عند الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان هذا شأنه فإنه لا يجوز بغضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولكن أيضا مذهب أهل السنة أنهم لا يغلون في أمير المؤمنين رضي الله عنه، بل ينزلونه منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها من كونه ماذا؟ كونه خليفة للمسلمين، هو الخليفة الرابع للمسلمين رضي الله عنه، وهو كان أفضل أهل الأرض في زمانه، وهو رضي الله عنه أفضل رابع أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. قال: يفتح الله على يديه، فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بالمغيبات فوقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أخبر أن هذا الذي يأخذ الراية يفتح الله على يديه، فكان أن فتح الله على علي رضي الله عنه. فبات الناس يدوكون، يعني يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها. هذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلو هممهم، وأنهم كانوا من الفكرة في مرضاة الله عز وجل بالمحل الأعلى. كلهم بات لا يريد الفتح، لا يفكرون في الفتح، ولا يلتفتون إليه، ولا فيما سينالونه من المغنم، إنما همة كل واحد منهم أنه يتمنى أن يكون هو الذي يعطى هذه الراية، لتكون شهادة له من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى جاء عن عمر أنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم تمنى الإمارة وتمنى أن يعطى الراية، لا رغبة في التصدر والترأس، ولا رغبة فيما سيحصل من الفتح والمغنم، وإنما رغبة في أن يكون مشهودا له بهذه الشهادة العظيمة. فهي شهادة، فهذا دليل واضح على علو هممهم رضي الله عنهم وعلو كعبهم في أبواب الفضائل وصنوف الخير. خلق الله للخطوب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. هذا فرق بين همة الجاهلي وهمة الإسلامي. الجاهلي الذي لا يفكر إلا في بطنه، في شهوته، إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. حظه من الدنيا مطعم شهي ومركب وطي ومفرش دفي. وأما أهل الخير والصلاح فإنهم لا يفكرون إلا في مرضات ربهم تبارك وتعالى، فيما يقربهم إليه، فيما ينالون به الزلفى لديه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مهتمين لهذا الأمر جدا، لا رغبة في الإمارة ولا حرصا عليها، ولكن رغبة في نيل هذه الشهادة العظيمة. قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فيه دليل على استحباب تمني الخير، وعلى أن مثل هذه الأمنية لا تقدح في كمال الإيمان، بل هي من كمال الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، كان مريض، كان به رمد رضي الله عنه. فيه دليل على الإيمان بالقدر، فإن عليا لما كان به من المرض لم يكن يرجو أن يعطى الراية ذلك اليوم، والصحابة رضي الله عنهم كلهم كان يرجو أن يعطاها. فجاء قدر الله عز وجل مخالفا لجميع التوقعات، من طلبها وحرص عليها لم ينلها، وليس معنى هذا أنهم لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله، بل الشهادة لهم بذلك مستفادة من نصوص أخرى، لكن هذه الشهادة الخاصة في هذا الموقف بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. واضح الكلام؟ وفيه أن من لم يطلبها ولم يحرص عليها نالها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، هو لم يأتي معهم ليأخذ الراية العلمية أنه لا يمكن أن يعطاها لكونه مريضا رمدا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فأتي به فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر، فيه أمارة من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه أبرأ هذا المرض ببصقة شريفة منه صلى الله عليه وسلم بإذن الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال أنفذ على رسلك على مهل وتؤدة، لا تتعجل، فإن الأناة محمودة حتى تنزل بساحتهم، يعني ساحة هؤلاء اليهود، ثم ادعهم إلى الإسلام. فيه استحباب الدعوة قبل القتال، إذا حاصر قوما أو جاهد في سبيل الله فنازل قوما فإنه يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد قبل أن يقاتلهم. إن كانوا قد بلغتهم الدعوة فهذا مستحب لا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. وأما إن كانت لم تبلغهم الدعوة فدعوتهم واجبة، يجب إن كانت لم تبلغهم الدعوة أن يدعوهم قبل القتال، وإن كانت قد بلغتهم الدعوة جاز أن يقاتلهم من غير دعوة، وجاز أن واستحب أن يدعوهم قبل القتال. وفيه دليل أننا ما خرجنا جهادا في سبيل الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما خرجوا جهادا في سبيل الله لأجل المغنم ولا لأجل تحصيل الدنيا، وإنما خرجوا لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. لو كانوا يريدون الغنائم لكان أمرهم بالحيلة في قتالهم وبألا يدعوهم قبل القتال، بل كان يرغب في إسلامهم وانتصاحهم وتوبتهم وأن يثوبوا ويرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. ولو فعلوا لحقن دماءهم ولوفر عليهم أموالهم ولما غنم منها ولا ذرة، ولكنهم حين يأبون الانصياع لأمر الله تبارك وتعالى وحين يأبون أن يعبدوا أنفسهم لله يعاقبهم الله بأن يجعلهم عبيدا لعبيده ويجعل مالهم مغنما لأوليائه وحزبه كرامة لهم لأنهم أخلصوا دينهم له وحده. ومن الناس من لا يدخله في الحق إلا القوة وإلا الصارم، ومن الناس من يستجيب بالدعوة فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ضباه أخدع كل مائل، فهذا دواء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل. نحن الجهاد في الإسلام وسيلة لا غاية، وسيلة لإعلاء كلمة الله ولبث دعوة التوحيد في الأرض ولنشرها في العالمين. فقال له انزل بساحتهم، قبل ما تقاتلهم انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يحاصر أهل حصن أو قرية بأن يدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال، إما الإسلام وإما أن ينزلوا على حكمه فيقبلوا دفع الجزية ويبقون موفوري النفوس والأموال، وإما القتال. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، يخبرهم بالإسلام وأنه يجب عليهم أن يذعنوا لله بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة ويلتزموا شرائع الإسلام. قال فإن قبلوا منك الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم، خلاص ما ما يكون لك عليهم سبيل، وإن أبوا فإنك حينئذ تقاتلهم. ثم قال له مبينا أنك ما خرجت لجمع الغنائم، بل وظيفتك هي دعوة الناس والحرص على هدايتهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم الحمر، وهي أنفس أموال العرب، كانوا يعدونها من أنفس الأموال. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تظن أن الغنائم خير لك من اهتدائهم فتحرص عليها وتقبل على الدنيا فتقاتلهم من غير دعوة، لا، بل هذه الغنائم مهما كثرت لا تساوي اهتداء رجل واحد منهم، لا تساوي اهتداء رجل واحد منهم. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيه دليل على أهمية الدعوة إلى التوحيد، وعلى شرف الدعاة إلى الله عز وجل، وعلى عظيم أجر من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال المصنف: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى التوحيد هي طريق أتباعه صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ولذلك يهمه أن يكون قوله هو الظاهر وأن يكون هو المشار إليه، لكنهم قالوا: قل هذه سبيلي أدعو إلى إيه؟ إلى الله. لا يدعو إلى الحق يريد نصرة نفسه وعلوه، لا يدعو إلى الله، يدعو بكتاب الله وسنة رسوله ليعبد الناس لله، لا يريد لنفسه حظا. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، فلا يجوز أن يدعو من لم يتبصر. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، قوله وسبحان الله. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. فلا بد أن يبتعد عنهم وعن الإقامة بينهم والسكنى بين أظهرهم ببدنه، وأن يبتعد عنهم وهو الأهم بقلبه بعقيدته بفكره. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لحديث معاذ. التاسعة أن معنى أن يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني لا يعرف كلمة التوحيد، بدليل أنه قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يوحدوا الله، فدل على أنهم لا يعرفونها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، وهذا تكلمنا عنه. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة فترد على فقرائهم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن معاذ الشبهة بقوله لا فإياك وكرائم أموالهم، لأنه قد يشتبه عليه الأمر فيأخذ أنفس الأموال بدعوى أنها زكاة من حق الفقراء، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عنه الشبهة بذلك. قال الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، كأن هذا يعني عرض تعريض لما أصابهم يوم خيبر وغيرها من الوقائع، من أصابهم جوع شديد حتى أنهم يوم خيبر كانوا يأكلون الحمرة الأهلية. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، العشرون تفله في عينيه في عين علي رضي الله عنه، علم أيضا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. ما كانوا يفكرون في الفتح ولا في الغنائم، ولكن كانوا يدوكون أيهم إيه يعطاها. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصوله لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا ولكن استحبابا لا وجوبا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله وأخبرهم بما يجب عليهم فيه. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية لقول النبي صلى الله عليه وسلم له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وحلف دون أن يستحلف صلى الله عليه وسلم، فحلفه هذا توكيد للأمر، حلفه هذا صلى الله عليه وسلم توكيد للمسألة التي يبينها له ويعني يحثه على فهمها. قال باب نعم يدوكون يعني يخوضون، يدوكون يخوضون. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بعدما بين التوحيد وبين فضله وشرفه وعلو منزلته، وبعدما بين كذلك وجوب الدعوة إليه، شرع يبين ما هو التوحيد الذي تكلمنا عنه وبينا فضله والذي يدعى الناس إليه، وذكر هنا أربع آيات. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية، هذه الآية يقول الله عز وجل مخاطبا المشركين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين عبدتموهم ودعوتموهم آلهة من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون أن يكشفوا عنكم ضرا ولا يملكون أن يحولوه إلى غيركم، لا يستطيعون كشفه بالمرة إزالته بالمرة ولا يملكون أن يحولوه عنكم إلى غيركم. ثم قال أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون ويعبدونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فبين لهم، لأن لمن عبد المسيح وعزيرا والملائكة بين لهم أن هؤلاء المعبودين إنما يعبدون الله تبارك وتعالى ويتنافسون في القرب منه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أي هنا إما أن تكون موصولة وصدر صلتها ضمير محذوف أيهم هو أقرب، وإما أن تكون استفهامية. والمعنى يبتغون إلى ربهم الوسيلة من يتقربون منه تبارك وتعالى ويبحث يعني ينظرون من الذي يكون أقرب إليه سبحانه وتعالى ويرجون رحمته، هذا الرجاء في فضله، ويخافون عذابه والخوف من عقابه تبارك وتعالى. فبين طريق السلوك إلى الله عز وجل وأنها تكون بأمور ثلاثة: محبة الله مستفاد من قوله أيهم أقرب، والرجاء من قوله ويرجون رحمته، والخوف من قوله ويخافون عذابه. وهذه الثلاثة لا بد من اجتماعها في السالك إلى الله عز وجل ولا بد من توافرها فيه، فإن قصر في واحدة منها كان تقصيرا في عبادته لربه. قد شبه بعضهم عابد الله تبارك وتعالى بطائر له رأس وجناحان، فرأسه المحبة، وسنتكلم عنها تفصيلا عند قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وجناحاه الخوف والرجاء. فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد الجناحين كل الطائر عن الطيران. فالله يعبد بهذه الثلاثة، بالحب والخوف والرجاء، كما قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. حروري يعني من الخوارج. فالمؤمن يعبد الله محبا له، خائفا منه، راجيا لثوابه. أولئك الذين يدعون، هؤلاء المعبودون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فبين أن التوحيد الذي يريد أن يفسره الآن ما هو؟ ابتغاء الوسيلة، وهي القرب من الله تبارك وتعالى. التوحيد هو أن تحرص على القرب من الله، ترجو ثواب الله، وتخشى عقاب الله. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: فإذا كانوا بهذه الصفة، يعني إذا كان هؤلاء المعبودون الذين هم المسيح وعزير والملائكة، إذا كانوا بهذه الصفة من البحث عن عبادة الله والجد فيها، فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ بل الواجب أن تعبدوا من يعبدون، أن تعبدوا الله الذي يبتغونهم إليه الوسيلة. فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة يعني إلا بعبادتهم لله تبارك وتعالى. فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة، يعني لا ينفعونكم إلا أن يأذن الله، وليسوا في أنفسهم كاملين، فقد استأثر الله بالكمال. فاتخاذهم آلهة نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي. نقص في الدين لأنه شرك بالله، وسفه في الرأي لأنه حمق. كيف تعبد العاجز من كل وجه، الضعيف من كل وجه، المفتقر إلى خالقه ومالكه من كل وجه، وتترك عبادة القوي القادر الغني من كل وجه؟ هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يعبدون ويدعون من دون الله وهم إنما يعبدون الله الذي خلقهم؟ وتظن أنهم بذلك يرضون ويسرون حين يعبدون ويرفعون فوق أقدارهم؟ تظن أن علي رضي الله عنه يسر بما يقوله الروافض عنه من أنه إمام معصوم وأن كلامه وحي وكذا وكذا من الخزعبلات التي يقولونها؟ حاشا وكلا. فهؤلاء لا يرضيهم إلا ما يرضي الله، وهؤلاء أول من يتبرأ من أولئك العابدين يوم القيامة، كما يأتي عيسى عليه السلام يقول له الله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. فيتبرأ منهم ويقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يقول الشيخ ابن سعدي: ومن العجب أن السفه ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد. يعني السفيه ما يشوفش ده، هم الكفار قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ مستغربين إزاي يخلي الآلهة، خلوا عين السفه هو تمام الرشد، يرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل من كل وجه، المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة، فهو المستحق للعبادة وحده، يراه سفها وأمرا يتعجب منه، كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم أخبر أيضا أن الذين يعبدونهم من دون الله هم في شغل شاغل عنهم، مش في دماغهم أصلا عبادتهم ولا بيفكروا في هذا، بل يكرهونه ويأبونه إذا اطلعوا عليه وعرفوه، لكنهم الآن مشغولون بماذا؟ باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، فقال أولئك الذين يدعون، يعني من الأنبياء والصالحين والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يتنافسون في القرب منه سبحانه، يتنافسون في القرب من ربهم، ويبذلون في ذلك ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه تعالى، فيتجنبون كل ما يوصل إليه إلى العذاب. إن عذاب ربك كان محذورا. ختم هذه الآية بقوله إن عذاب ربك كان محذورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها اللي هي إيه؟ الخوف والرجاء والمحبة، هي التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت له أموره، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور، نسأل الله العافية. وعلامة المحبة ما ذكره الله تعالى وما تكلمنا عنه مرارا، أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله تعالى، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها له، والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب في دعواه. فهذه الآية الأولى التي ذكرها المصنف، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآية الثانية هي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا من إبراهيم عليه السلام، براءة من المشركين ومعبوداتهم، قال إنني براء، صفة مشبهة أي متبر ومتخل، مما تعبدون من كل معبوداتكم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، كما قال تعالى، كما قال عنه أيضا تبارك وتعالى حكاية عنه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، فيبين أن المستحق للعبادة هو الخالق وحده لا شريك له، لأنه هو الذي يهدي الضال ويرشد الحائر. قال إلا الذي فطرني، لم يقل إلا الله، إرشادا إلى أن معبوداتكم هذه لم تفطر، لم تخلق، فكيف تعبدونها وهي لم تخلقكم ولم تفطركم، وإنما يعبد الذي فطرني، فكأنه تعليل لقوله إنني براء مما تعبدون، كأنه تعليل لماذا يعبد، يعني هذا ذكر أنه لا يعبد إلا الله، ثم ذكر ضمن ذلك تعليل هذه العبادة، تعليل صرف العبادة لله وحده، وهو كونه إيش؟ كونه هو الذي فطره. قال إلا الذي فطرني فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإنه سيهدين. وجعلها أي إبراهيم على الراجح جعل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، باقية في عقبه، وذلك بأنه أوصى بها بنيه قبل الموت، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وسأل الله ودعاه ألا يزال من أبنائه موحد، وألا تزال فيهم دعوة التوحيد. قال ومن ذريتي، فاستجاب الله دعاءه، ولكن بين له أن بعض ذريته لا يكون كذلك، قال لا ينال عهد الظالمين. قال الله ومن ذريتهما محسن، وهو من أجيبت فيه دعوة إبراهيم، وظالم لنفسه مبين. فجعلها كلمة، إبراهيم جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لعل الزائغين الحائدين عن كلمة التوحيد يرجعون إليها بدعوة المتمسكين بها الداعين إليها. نعم، عقبه يعني في ذريته من بعده، جعلها كلمة باقية، جعل هذه الكلمة التي هي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، التي هي تفسير لكلمة لا إله إلا الله، فإنها إيجاب وسلب، إثبات ونفي، إثبات لعبودية الله وحده لا شريك له، ونفي لعبودية ما سواه. وفي هذه الآية براءة إبراهيم عليه السلام من معبوداتهم، وقد تبرأ منهم أنفسهم، لم يكتفي بالتبرؤ من المعبودين حتى تبرأ من العابدين أنفسهم، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأوا منهم أنفسهم، فلا موالاة. ولذلك تجد القرآن كله مشحون بأدلة البراءة من المشركين من أوله إلى آخره، لا تكاد تجد سورة إلا وفيها التنبيه على البراءة من المشركين. وأكثر أدلة يعني كثير جدا من أدلة القرآن من آيات القرآن وردت في ذم الشرك وذم أهله والبراءة منهم والأمر بذلك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، هي عداوة مستمرة لا تنقطع، لكن لها غاية. ما هي تلك الغاية؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنتم بالله وحده ودخلتم في دعوة التوحيد، حينئذ يزول ما بيننا وبينكم من عداوة، وتكونون أولياء لنا ونكون أولياء لكم. فلا يمكن أبدا أن يوالي مؤمن كافرا، الموالاة المحرمة أن يحبه على شركه أو يحبه ويواده ويناصره رغم شركه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، يعدل في معاملته، يعامله بالقسط، يحسن إليه لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، يتألفه بذلك على الإسلام، لا يظلمه لأن الظلم منهي عنه ولو كان المظلوم ذميا أو كافرا. وليس هذا من الموالاة المحرمة، معاملتهم بالقسط والعدل ليست من الموالاة المحرمة، كما قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان مأمور به مع جميع الناس، لكن هذا الإحسان عمل الجوارح ولا عمل القلب؟ عمل الجوارح، أما القلب فمنطوٍ على بغضهم والنفرة منهم وكراهتهم وكراهة ما هم عليه، ولا يزول ذلك إلا بدخولهم في دعوة التوحيد. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أولياء تحبونهم توادونهم تصافونهم تناصرونهم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك قال بعض الصالحين بعض السلف ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، لأن الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهكذا تبرأ إبراهيم عليه السلام من المعبود ومن العابد، لمن كل من يعبد من دون الله فهو بريء منه ومن معبوداته، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في هذه الآية بيان خطورة تبديل شرع الله تبارك وتعالى، أن يستبدل شرع الله بغيره، أن يجعل لنفسه دينا وناموسا وقانونا سوى الشريعة المحكمة التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. فيذم الله عز وجل أهل الكتاب قبلنا بأنهم اتخذوا أحبارهم وهم عباده وهم علماؤهم ورهبانهم وهم عبادهم، اتخذوا أحبارهم علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، وذلك أن هؤلاء الأحبار والرهبان فسدوا فدعوا إلى أنفسهم ولم يدعوا إلى التوحيد، فاتخذوا أربابا من دون الله ورضوا بذلك، قبحهم الله كما يقول ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. أما اتخاذهم المسيح ابن مريم ربا فأمر واضح، إنهم قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، لكن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا كيف؟ نحن ما رأيناهم يعبدون قساوستهم ولا علماءهم، ما رأيناهم لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: والله ما عبدناهم، هو ظن أن العبادة معناها السجود والصلاة لهم وكذا أنواع العبادة المشهورة، فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم لون آخر ونوع آخر. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أنهم بدلوا شرع الله فتابعتموهم على تبديل الشرع. وهكذا كل من اعتقد أن لأحد قولا مقدما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديا هو أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ هذا ربا من دون الله. من اعتقد أن ثم قانونا يتحاكم إليه، من استحل التحاكم إلى قانون سوى ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، فقد اتخذ ذلك القانون وواضعه ربا من دون الله عز وجل. ولذلك كانت هذه القوانين الوضعية المنتشرة في بلاد المسلمين من الكفر البواح بخالق السماوات والأرض، لأن الله أمرنا إنما بأن نتحاكم إلى شرعه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكما قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا. وكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية وفي غيرها من المواضع الكثيرة في الأضواء في ذم التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية وبيان أنها كفر ناقل عن الملة كثير منتشر، وكذلك كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كلامه على قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن ابن كثير رحمه الله نقل الإجماع على أن التحاكم إلى مثل ياسق التتر الذي جعله لهم جنكز خان وجعل فيه أحكاما مستمدة من التوراة والإنجيل والقرآن وأشياء أخرى ابتدعها من عند نفسه، وجعل هذا قانونا يتحاكمون إليه يقدمونه على كل شيء، فابن كثير ينقل الإجماع على أن هذا كفر يجب أن يقاتل صاحبه حتى يدخل في الإسلام. وأما من قلد متبوعا فيما يعلم أنه خلاف الشرع ولكنه يتذرع بذلك إلى مخالفة الشرع فهو عاص آثم، هو يعلم أن هذا خلاف الشرع لكن يقول: أفتى به فلان وأنا أعمل بفتوى هذا الشخص، ها؟ فهذا عاص آثم، وإذا استحل مخالفة الشرع كفر والعياذ بالله. إذا زعم أن متبوعه هذا هو الواجب اتباعه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون ما شرعه الله على لسانه فقد خرج بذلك من الملة. وأما إذا اتبعه فيما يعني أفتى به مع اعتقاده تحريم ذلك وأنه مخطئ بذلك فهو عاص آثم متعرض للوعيد وللعقوبة. وأما من اجتهد من العلماء فأفتى بخلاف الشرع فهذا لا إثم عليه وإن كانت فتواه خلاف الشرع في نفس الأمر، لإذا بذل وسعه في الاجتهاد وتحري الحق فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده وإثمه مغفور ولا تبعة عليه، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى عليهما بالحكم والعلم وأثنى على داود وحده بالفهم، لأنه هو الذي فهم هذه المسألة وأصاب فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعالم إذا اجتهد وبذل وسعه في الوصول للحق وما وصلوش ما هوش آثم، ما هوش آثم. والمقلد إذا كان يعتقد أن ده أعلى هو العالم وهو يعتقد أن ما قاله هو حكم الله عز وجل لا معتقد اللزوم اتباعه، لكنه كان أوثق الناس في نفسه فاتبعه وكان تقليده يسوغ فلا إثم عليه ولو كانت الفتوى في نفس الأمر خطأ. وإنما الإثم لاحق لمن اعتقد أن تقليد هذا الشخص هو الواجب وأنه لا يجوز العدول عما قرره أو بدل شرع الله عز وجل ووضع قانونا يتحاكم الناس إليه سوى شرعه تبارك وتعالى. ألم يكونوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فمن العبادة اتخاذ مشرع يشرع من دون الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية فيها كلام كثير، فإحنا لو تكلمنا عن بعضها نرجع نعيد الكلام ونقطعه في أثنائه، فنخلي الكلام فيها كلها للمرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.